السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة الأحباب، أحييكم بتحية الإسلام، وما زلنا نتواصل مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجنا وتلك الأيام. كنا قد توقفنا في حلقتنا السابقة عند صفات المجدد، لكن الحقيقة احنا نسأل الدكتور راغب سؤال مهم جدا: هل المجدد بيكون واحد فقط؟ يعني هل يستطيع فرد أن يحيي أمة وحده دون أن يكون هناك من يعينونه على هذا الأمر، دون أن يكون هناك جيل بيربيه هذا المجدد؟ رأي حضرتك يا دكتور راغب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنت طرحت قضية من أهم القضايا اللي بتساعد على فهم التاريخ بصفة عامة والتاريخ الإسلامي بصفة خاصة. إحنا عندنا مشكلة إننا يا إما أقصى اليمين يا إما أقصى الشمال، اللي هو قضايا التعميم. يا إما أخذ قضايا شخصنة التاريخ، بمعنى إن أنا أبني التاريخ كله على أشخاص بعينهم، وإما إن أنا أنكر إن الشخصية الواحدة ممكن تعمل تغيير أو إصلاح في العالم، أقول مش ممكن شخصية واحدة تعمل ده كله.
أي.
والصواب وسط بين هذا وذاك. التواصل دائما في كل الأمور، يعني
منهجنا
في كل الأمور. صحيح. فأنا أقول إن فعلا لازم يكون في مجدد، والمجدد ده ممكن يكون شخص أو أشخاص، بس في حد بعينه مجدد. وده مع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة قل أن تجد فيها راحلة. يعني الناس كتيرة ما شاء الله، عدد كبيرة، لكن في راحلة، في واحد ممكن تحمله مسؤولية،
مميز،
في واحد مميز ممكن يشيل القضية ديت من هنا لهنا، وانت مطمئن ان يقدر يكمل المشوار. ويقول برضو صلى الله عليه وسلم: على رأس كل 100 سنة يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها. ومن هذه التي قال صلى الله عليه وسلم تحتمل الفرد وتحتمل الجماعة؟ يعني ممكن من هذه تحتمل فرد واحد، قطز رحمه الله، صلاح الدين، نور الدين، محمد الفاتح، البخاري، مسلم، في ناس واضح انها مجددين، او تحتمل جماعة من الناس يعني في زمن واحد. وهذا ينطبق في زماننا، يعني ما يصلحش ان انا اقول في زماننا اقول ان في مجدد واحد بعينه. يا ترى هو مين؟ ابتدي اعمل احصائية في العالم الاسلامي واستبيان ونتخانق مع بعض، يا ترى مجدد فلان ولا فلان ولا فلان؟ ممكن يكون اكتر من واحد.
أي.
مجدد في مجال الشرعي، حتى مجال الشرع ممكن يكون اكتر من واحد. مجدد في مجال الفقه، مجدد في مجال الحديث، مجدد في مجال التفسير، وهكذا. مجدد في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، حتى في مجال الرياضة ممكن يكون في مجدد في كل فرع. واحد خد على عاتقه القضية وبدأ يصلح أحوال الأمة في هذا المجال. يبقى لازم يكون في مجدد، لكن من الحماقة أن أقول أن هذا المجدد بمفرده يستطيع أن يعمل كل شيء بمفرده.
عشان نعرف حتى من القضية بتاعت اللي هي الشخصانة اللي بتعملها مثلا الناس اللي يقول لك رامبو، الرموز اللي احنا بنتكلم عنها،
الرموز اللي يعمل كل حاجة لوحده،
المتألفة كل حاجة لوحده، يقتل الجيش لوحده ويعمل لوحده. طيب، كون المجدد ظهر بصفات الحق كلمتنا عنها مرة فاتت، من إخلاص، من علم، من حاجة، كنت قلت لنا من ضمن الصفات اللي موجودة في المجدد أنه يكون إيجابي.
صحيح.
هذه الإيجابية بتجعله يبتدي يتحرك في واقع الناس عشان يكون قاعدة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل، بدأ بستة ثم ازداد العدد تدريجيا. إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم مع 114,000 صحابي
عليه الصلاة والسلام.
هذه القاعدة كيف يستطيع أن يربي المجدد المجموعة أو الجيل اللي جاي معه؟
صحيح.
زي من النبي، عايزين نقول الرعي الأول من الصحابة، كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم؟
احنا لو عايزين نفهم بالضبط ايه الدور اللي المفروض المجدد يعمله، لازم نرجع للاصول. الاصول هي حياه الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام.
فاشوف يا ترى هو عمل ازاي بناء الامه. احنا دلوقتي بنتكلم في بناء الامه الاسلاميه، ازاي ممكن ابني امه اسلاميه. قلنا ان في نقطه بدايه، نقطه البدايه ديت فيها شخص مجدد هيبتدي بحميه واخلاص وتجرد لله عز وجل، يعيد الامه الى مكانها الصحيح.
نعم.
ويبدا في الاصلاح. طب يعمل ايه هذا المجدد؟ اول حاجه بيعملها بتدي يكون القاعده الصلبه، المجموعه الاولى
بالضبط،
اللي هتشيل فوق اكتافها هم
الشرارة اللي هتنطلق منها الامور
للعالمين.
نعم.
اللي هي هتتحمل مسؤوليات جسام وعظام من اجل بناء الامه الاسلاميه. المجموعه دي لازم تبقى صلبه للغايه، منتقاة بمنتهى العنايه. المجموعه دي الرسول صلى الله عليه وسلم عملها ازاي؟ بدا ينقي افراد بعينهم. فاول ما بدا الكلام، بدا الكلام مع السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، سيدنا زيد بن حارث رضي الله عنه وارضاه، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. كون كده إيه مجموعة بسيطة جدا في أول يوم من أيام الدعوة.
ما بيقتصرش الامر على اختيار رجال فقط.
لا
قد يكون للمراه دور.
نعم. لما نبص لهذا التنوع، تنوع غريب جدا، ولازم برضو ما فيش حاجه عشوائيه في السيره على فكره.
نعم.
السيره كلها تسير بقدر.
نعم.
يعني فيها الرجل وفيها المراه، فيها الكبير
فيها الصغير
وفيها الطفل الصغير.
نعم.
فيها الحر
فيها العبد
وفيها العبد. ده ايه ده؟ ده فيها اللي من قبيله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبائل اخرى. في هذه الخمسه كل التنوعات اللي ممكن تحصل.
نعم.
في امه حصلت في الخمسه دول اللي هو بدايه تكوين الامه الاسلاميه. وبعدين بعد كده بدا ينتقل من الاخرين. سيدنا ابو بكر الصديق تشبع بالفكره، بدا يتحرك، جاب ابو عبيده بن الجراح
بدا يتحرك. يبقى حضرتك برضو معلش انا عشان ابقى مسترسل معاك مع الساده المشاهدين، ايجابيه،
الايجابيه بدات تزرع
الايجابيه للجيل
بالضبط.
نعم.
الايجابيه مش ممكن ابدا مجدد يكون ما عندوش ايجابيه ويعرف يجدد او يعرف يغير واقع الامه. فبدا الصديق يتحرك رضي الله عنه وارضاه، بدا يجيب طلحه بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن ابي وقاص، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبيده بن الجراح،
ست
الارقم
من
الارقم. يعني بدا يعني ايه؟
نعم.
ما شاء الله يجيب اعداد ضخمه من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، ويكون معاهم الصحبه او الجيل الاول اللي هو هتتشال عليه الامه الاسلاميه.
نعم.
بكاملها.
نعم.
انا عايز الفت النظر لحاجه مهمه جدا جدا لعلها من اهم لوازم الجيل الاول او المجموعه الاولى اللي هتشيل هم الامه الاسلاميه. حاجتين رئيسيتين. اولا هؤلاء جميعا كانوا من اعظم الناس اخلاقا. احنا قلنا ان الاخلاق الرئيسيه الاخلاق الحميده
بالضبط.
ده لا يمكن ابدا امه تقام بغيرها، والامه الاسلاميه اضافت للعالم كله اخلاق حميده في كل المجالات. والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين واعظم الانبياء وهو القائد في كل هذه الانواع من الاخلاق. الاخلاق الحميده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ خيارهم في الجاهليه خيار في الاسلام اذا فقهوا. فلازم انا انقي واحد. لما تيجي تراجع بقى هذه المجموعه ما فهمش واحد ظالم، ما فهمش واحد شارب خمر، ما فهمش واحد عربيد بشكل من الاشكال. يعني جميعا كانوا من اصحاب الاخلاق الحميده.
نعم.
يبقى انا عشان اكون الجيل الاول الناس اللي هتصلح حال الامه لازم انا كمجدد ادور على اصحاب الاخلاق الحميده واضمهم مع بعض في بطاقه واحده.
ده اللي حضرتك قلته لنا الحلقه اللي فاتت في اكتشاف المواهب.
اكتشاف المواهب.
نعم.
لازم كل الجيل اللي بالاولاني ده يبقى متميز تماما في جانب الاخلاق.
نعم.
مش هينفع واحد يكون منحرف اخلاقيا بيتعامل بالرشوه بالفساد بالاباحيه بكذا ويصبح من مجدد الامه.
نعم.
او من اصحاب الجيل الاول. يبقى ديت العامل الاول مهم قوي.
نعم.
العامل الثاني او النقطه الثانيه المهمه جدا جدا في الجيل الاول انهم كانوا جميعا من الشباب. تخيل الزبير بن العوام كان عنده كم سنه؟ 15 سنه. متخيل ان في واحد الرسول صلى الله عليه وسلم راح له وكلمه في امر الاسلام
15 سنه.
15 سنه الزبير بن العوام. يعني اسم كبير جدا. تحس ان بتتكلم على عملاق، على راجل عنده 40 50 60 سنه.
وانا تخيل يا دكتور راغب دايما لما بنيجي نتكلم حتى انا كنت بكلم اخواننا بقول لهم على الارقم. ارقم لما فتح داره
16 سنة.
يعني
16 سنة.
16 سنة احنا عندنا لسه يعني
فيديو جيم.
ستاشر
سنة يا دوبك بلاي ستيشن هو ده اقصى حاجة عنده.
يعني
مما 16 سنة ده واحد في اولى ثانوي في زماننا او في الاعدادية او تانية ثانوي على حد يعني اكبر.
وحامل قضية دعوة وقضية
كاملة وقضية في منتهى الخطورة. والارقم ابن ابي الارقم بيأوي الصحابة في بيتي. يعني لو اتكشف امره انتهت قضيته خلاص. والارقم ابن ابي الارقم كان من بني مخزوم، يعني من عائلة ابي جهل. يعني ده سيد قبيلته ابو جهل شخصيا. يعني تخيل انت لو اتكشف امره. ومع ذلك هذا الجيل اللي من الشباب الزبير بن العوام 15 زي ما قلنا، الارقم 16 سنه، طلحه بن عبيد الله 16 سنه، سعد بن ابي وقاص خال الرسول صلى الله عليه وسلم 17 سنه، وهو طبعا خال عشان من عيله امه لكن
نعم.
هو مش خاله مباشره.
نعم. نعم.
فهو انت بتتكلم في اعمار صغيرة جدا، وهي دي البطاقة الأولى. ده بيلفت أنظارنا إلى قيمة الشباب في بناء الأمة الإسلامية،
وده اللي بيلفت برضو النظر إلى مسألة كيف يطعن الغرب ويشوه التاريخ عند الشباب، لأنه عارف إن هو اللي هتقوم عليه.
هي ديت النواة اللي هتكون بعد كده الأمة الإسلامية.
نعم.
يعني أنا لو جاء عندي الشباب أصيبوا بالإحباط أو أصيبوا بالانحلال أو بالفساد
وعدم الانتماء
أو بعد عن الدين، خلاص انضربت الامه في عمقها.
نعم.
لان التغيير دائما ياتي من الشباب.
الشباب.
نعم. الشيوخ في غايه الاهميه، وحكمه الشيوخ مطلوبه جدا جدا للتغيير، لكن لا يمكن ابدا لحكمه الشيوخ ان تصلح او ان تغير بدون طاقه حماسيه
بالظبط
موجوده في الشباب.
نعم.
الشباب ما عندهمش حاجه اسمها مستحيل. الشباب مهما كانت الظروف صعبة عنده القدرة ان هو يغير وياخد القضية الكبرى ويتحملها ويتحرك بيها لحد ما يحصل التغيير بفضل الله عز وجل. الشباب ما عندوش الموروثات القديمة، ما عندوش تاريخ طويل مع عبادة الأصنام، ما عندوش تاريخ طويل مع القبلية والعصبية والعنصرية والحاجات المترسخة في المجتمع في الأيام السابقة أو في السنوات السابقة.
صفحة بيضة بقدر أنقش فيها وأتحرك وأشكلها.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فلما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم من ممن اختارهم يطلع عامة من اختاره من الشباب. أكبر واحد فيهم كان الصديق رضي الله عنه، كان عنده 38 سنة. يعني هذا أكبر واحد خلص المجموعة كلها، وكل الناس بعد كده تحتيه في السن تحتيه كتير، كلهم مرحلة إعدادي وثانوي وأوائل الجامعة، وهم دولت اللي غيروا الإنسانية كلها بعد كده.
سبحان الله. طيب يمكن إحنا محتاجين برضو دكتور راغب نقول المواهب دي هل بتتكامل ولا بتتضاد؟ يعني أنا يهمني برضو عشان نبقى عارفين إنه هذه المواهب لما بتتشكل مع بعضها كتيم زي ما نقول تيم ويرك، يعني روح الجماعة تتحرك بروح الجماعة وكل يخدم الدعوة والإسلام والقضية من نقطة معينة دون الصدام مع الآخر.
صحيح. هي دي بقى مهمة المجدد أو الإداري الناجح لهذا الفريق. يعني أنا عندي فريق مكون من 10 أو من 20 أو من 60 زي بدايات الدعوة، يا ترى كلهم بيعملوا نفس العمل ولا في واحد بيتكلم بلسان المسلمين لأنه يجيد الخطابة يجيد الكلام؟ مش لازم كل واحد التزم يبقى شيخ ويبقى متحدث ويبقى داعية ومتكلمة. في ناس ربنا اداها هذه المهارة، في ناس ربنا اداها مهارة القوة، فهذا الذي يحمل السيف وهذا الذي يحمل هم القتال وهم الأمور العسكرية وما إلى ذلك، في ناس عندها الإدارة والقيادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار ناس معينة يخليها تقود السرايا، تقود الجيوش، تقود الحملات، تقود الـ حتى القيادة في الوفود. يعني أنا عندي قائد وفد يستطيع أن يحاور ويناور ويفاوض ويستطيع أن يصل إلى درجات أعلى من غيره. لا يطعن ذلك في تقوى آخر أو في قوة إيمان آخر، لكن هذا متميز في جانب معين. عشان كده دي مهمة المجدد أو مهمة القائد، أنه يعرف كل واحد متميز في إيه ويعطيه الدور اللي بيناسبه، وبكده أقدر أكون فريق متكامل وليس متضاد.
نكمل حديثنا مع دكتور راغب السرجاني في صفات الجيل اللي جاي والأساس. دكتور راغب، كنا بنتكلم كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم الجيل الأول والرعي الأول، كيف اختارهم على أي أساس؟ تكلمنا في أن هم يعني كل يحمل صفة مش متضادين مع بعض، إنما كل واحد عنده صفة مميزة في المجال اللي هو فيه عشان يبقى فيه تنوع لخدمة قضية في الدعوة. طيب هل من اللازم انه يعني الصفات اللي موجودة عند المجدد كونه ايجابي جدا، كونه يعني حيوي جدا، بيقدر ينقلها ببساطة الى هذا الجيل، ولا ممكن يكون المجدد والجيل اللي معاه اللي هو القاعدة او الاساس في اختلاف في الصفات في الصفات بتاعتهم؟
هو في صفات اساسية وفي صفات غير اساسيه.
نعم.
الصفات الاساسيه زي ما قلنا مثلا قضيه الاخلاص، ما ينفعش ان الجيل اللي مع المجدد يبقى غير مخلص، ساعتها المجدد مش هيعمل حاجه. يعني لازم المجدد والناس اللي معاه يكونوا على درجه عاليه جدا من الاخلاص. كل ما تميز به المجدد لابد ان يحاول ان يزرعه في الجيل المربى على يديه.
نعم.
في الجيل اللي اتكون في البدايه. احنا قلنا قبل كده من صفات المجدد الرئيسيه الاخلاص، الاخلاق الحميده،
العلم،
المهارات الإيجابية، التفاؤل، القدرة على إيصال المعلومة، تفعيل المواهب.
نعم.
يعني الكلام ده كله لازم يكون عنده، فبينقل كل هذه الأشياء إلى من معه من جيل. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه ربى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هو صلى الله عليه وسلم يعني أعظم المخلصين
صلى الله،
لكن لم يكتفي بذلك، إنما زرع الإخلاص في قلوب الصحابة. تيجي تلاقي مثلا واحد زي الصديق رضي الله عنه وأرضاه ينفق ثروته بكاملها لعتق العبيد والإماء، ويعتق ناس فقراء، لدرجة ان ابوه كان كافر ساعتها، ما كانش
قحافة
أسلم. هو اسلم ابو قحافة في العام الثامن من الهجرة، فتأخر اسلامه جدا. ففي ملاحظة انفاق الصديق رضي الله عنه وارضاه الاموال الكثيرة لاعتاق العبيد، يجي ابوه يقول له لو انك اعتقت رجالا جلدا يمنعونك. ابو بكر الصديق من قبيلة ضعيفة اسمها قبيلة بني تيم، هي من قريش لكنها فرع ضعيف من فروع قريش. فابوه بيقول له لو انت بقى هتعتق العبيد، اعتق ناس جامدين يدافعوا عنك،
انت
اصلا قبيلتك ضعيفة. اما ان انت تعتق ناس ضعفاء اصلا، انت كده عملت ايه؟
ولا حاجة.
فرد عليه بكلمة تعبر عن طبيعته رضي الله عنه وارضاه، قال انما اعتقهم لوجه الله تعالى.
إخلاص بقى.
الإخلاص.
جاي من المجدد.
فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي
الأعلى. نعم.
ولسوف يرضى. دي صفة رئيسية في الجيل اللي ممكن يغير.
اللي هو القاعدة.
ما ينفعش إن أنا يكون عندي جيل اتربيته وما عندوش إخلاص.
بلاش القاعدة.
ويبقى الـ 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 المربي فشل في زرع الإخلاص عند الجيل، ساعتها الجيل لا يمكن أبدا يغير.
نعم.
الأخلاق الحميدة. ما ينفعش عندي يكون جيل المربي فيه صالح الخلق وحسن الـ الـ الأخلاق والتعامل
والأتباع
على غير كده خلاص. نعم. القضية راحت، فلابد أن تزرع فيه الصدق والأمانة. خلي بالك برضه أبو بكر الصديق تاني وهو أعظم الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أول صفاته إيه؟ الصديق.
نعم.
يعني هو أبص موضوع الصدق ماشي معنا إزاي؟
نعم.
يعني هذا ركن أساس من بناء الأمة الإسلامية، أن يكون معك ناس صادقين، ناس أمناء، ناس كرماء، ناس شجعان، ناس أتقياء.
قضية محورية يعني
كل الأخلاق.
نعم.
الحميدة تكون مزروعة في هذا الجيل الأول، ولا يقبل، لا يقبل أبدا من هذا الجيل أي خلل في الأخلاقيات.
نعم.
ولو شفت جيل من الأجيال التي تحمل على أكتافها هم الأمة الإسلامية وعنده خلل في تعاملاته المالية، خلل في تعاملاته مع النساء.
نعم.
خلل في تعاملاته مع السلطة.
نعم.
خلل في تعاملاته مع أي فتنة من فتن الدنيا، اعرف أن الجلد لا يمكن أبدا ربنا يمكنه سبحانه وتعالى في الأرض.
نعم.
فالمجدد دوره أن يزرع كل ما عنده من مزايا ومن فضائل في الأجيال التي أو في الجيل الذي يربيه، لكن ليس بالضرورة أن يكون الجيل ده كله متميز بقى في مجال المهارة القيادية أو في الإدارة أو كده. دي مواهب ربنا سبحانه وتعالى بيديها لده
يهبها
أو
ده أو ده، نعم من يشاء.
والمجدد بيختار ده أو ده، أو المربي. نعم. بيختار ده أو ده حسب المواهب اللي ربنا سبحانه وتعالى اديها له.
نعم. طب دكتور رائب، يمكن في برضو تساؤل آخر في مسألة صقل الجيل الأول.
نعم.
يعني هي مسألة مش مسألة ان انا مجدد النهاردة ومعايا اتباع وبسيبهم كده، لا ده انا شغال معهم في شغل.
صح.
بحرك فيهم الصفات والمهارات والايجابيات والطاقات. فهذا الصقل اللي حصل الجيل الاول كيف كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكيد ليه محاور كتير، انما في محاور اساسية قوي.
صحيح.
كان بيركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
هو رسول الله السلام جمع مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في بداية الدعوة، لعله في أول 4-5 سنوات وصل عدد الصحابة 60 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم.
5 سنين
في أول 5 سنين وصل عدد 60 صحابي تقريبا، وده قبل إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني عمر ما كانش في 60 الأوائل دولت، لكن عمر بعد كده أسلم في العام 6 من البعثة النبوية. فأول مجموعة ديت لما تيجي تبص ديت تلاقي فيها تنوعات كتيرة جدا، تنوعات مش بس رجال ونساء ولا كبار وصغار، لا تنوعات في القبيلة. واحنا بنتكلم على وضع غريب جدا، ان وضع مساله القبليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مساله محوريه رئيسيه. يعني انا من قبيله كذا وانت من قبيله كذا، تقوم حروب بين القبائل لمجرد ان انت من عنصر مختلف. فكان من اهم الاشياء اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم عملها مع هذه المجموعه الاولى هي قضيه الوحده، ان انا ازاي اجمع الناس دي كلها في بوتقه واحده، ازاي يجي لي واحد
تباين الصفات البيئية اللي حصلت عندهم،
كل واحد من منطلق وكل واحد مش بس يعني صفات مختلفة، ده ساعات بيبقى قبائل متعادية. يعني بنو هاشم يعني في نزاع مستمر مع بني مخزوم، وحتى أبو جهل كان
يقول
كنا كفرسي رهان.
نعم.
فإذا أطعموا أطعمنا وإذا سقوا سقونا وإذا كسوا كسونا، فقالوا منا النبي فأنا لنا بهذا، والله لا نصدق به ولا نؤمن به. هكذا يبقى مسألة القبلية صدته عن الإيمان بالله عز وجل. مع علمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق. طب إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم يلغي هذه الجزئية؟ هذه الجزئية خطيرة جدا، وإحنا كتير جدا بنتفرق. يجي مثلا أنا مصري.
نعم.
أنا مصري، فممكن أقدم المصري على السعودي أو على السوري أو على المغربي أو الباكستاني أو الأندونيسي. ليه؟
إحنا يمكن أحيانا دكتور راغب القضية دي يعني أرجو حتى تركز عليها قوي، لأنه حتى أيام منى التي من المفترض كل المسلمين مجتمعين في هذا الوقت يبيتون في منى، شرذمنا القصة بقى، معسكر العراق، معسكر السعودية، معسكر الإمارات، معسكر مصر، معسكر السودان، ومفيش أي تلاحم بين هذه المعسكرات وبعضها البعض.
نعم. أنا عايز أقول لك على قضية مهمة جدا في هذه الجزئية، إن أنا ما عنديش مانع إن كل واحد يحب وطنه ويحب المكان اللي اتولد فيه ويحب جذوره، يحب عائلته، يحب الرحم اللي هو عايش معاه.
نعم.
يعني ده شيء فطري، ما أقدرش أنا أنكر إن أنا أحب البلد اللي أنا عايش فيه، أحب مصر لأن اتولدت فيها وتربيت فيها وليها فيها ذكريات وليها فيها ارض عايشه وليها فيها قرايب وليها فيها يعني رحم وليها فيها يعني حاجات كتير جدا تربطني بهذه البلد. كذلك الباكستاني بيحب بلده والاندونيسي بيحب بلده، لكن ايه الشيء اللي بيجمعنا كلنا مع بعض؟ ايه الحاجه اللي بتوحدنا كلنا؟ ربنا بيقول في القران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اذا القضيه حبل الله المتين القران والسنه الاسلام. لو انا متحد مع اخي لله عز وجل، لا في قبلية ولا في عصبية ولا في عنصرية ولا في غني وفقير ولا في قريب وبعيد ولا في عربي وغير عربي. أنا اللي بيجمعني مع إخواني هو الإسلام. لما تيجي تراجع تاريخ الأمة الإسلامية في لحظات القوة هتلاقي أن القادة والمجددين والمجاهدين والعلماء استطاعوا أن يجمعوا العربي إلى جوار التركي إلى جوار الخوارزمي إلى جوار السلجوقي البربري من كل جنس وعنصر.
النبي كان حصل عن صهيب الرومي
بالضبط
وسلمان الحبشي وسلمان الفارسي
يعني من كل مكان، وحتى من داخل العرب أنفسهم جمع الأوس والخزرج إلى جوار القرشيين، والأوس والخزرج قحطانيين يعني من فرع بعيد تماما عن القرشيين العدنانيين، ومع ذلك جمعهم في بوتقة واحدة المهاجرون والأنصار. المهاجرون من فرع بعيد خالص عن الأنصار ومع ذلك جمعوا في بوتقة واحدة. جمع الله. في داخل المهاجرين بني مخزوم وبني هاشم وبني زهرة وبني تيم وهذا وذاك من قبائل مختلفة كثيرة جدا. إيه اللي جمعهم كلهم مع بعض؟ العقيدة الواحدة. يبقى أنا لو جيت دلوقتي أتكلم بدافع الوطنية وبدافع حب البلد عن مصرياتي أو عن إندونيسياتي أو عن مالزياتي أو عن كذا فقط وتركت الإسلام، شرذمت الأمة وقطعت. ودل العدو عملها في الإسلام قبل أو ما دخل الأرض
حدود
بالضبط. وهو قبل ما يخرج كان في منتهى الذكاء، وإحنا كنا في منتهى الغباء للأسف الشديد لما حط لك حدود، وحدود دي ميعة ملاش وضوح بين. وبدأ كل اثنين مسلمين جنب بعض يتخانقوا على الحدود، خناقات ما بين مصر والسودان
على الصحراء وعلى الجزيرة وعلى البترول،
المغرب والجزائر وما بين
العراق والكويت
والإمارات وما بين الإمارات وإيران، كل دولتين جنب بعض
عملهم
عندهم مشكلة. فأصبح في فرقة وفي شتات وفي نزاع، وربنا بيقول في القرآن الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين.
يعني دكتور راغب حته برضه بتثير قضيه مهمه جدا، قضيه تقديم الوطنيه العروبه القوميه الجنسيه الوحيده من ناحيه انا مصري وسعودي على اثره العقيده. انت شايف ان الخلل ده جاي من هذه المنطقه؟
هذا شيء خطير.
نعم.
وارجع ااكد تاني اننا لسنا ضد الوطنيه، بل ان المواطنه المسلم الحق عنده صدق مواطنه بيدافع عن بلده لله عز وجل. وده دفاع لا يمكن ينقطع ابدا، لان ربنا سبحانه وتعالى حي لا يموت. فانا ما دمت اجاهد للدفاع عن وطني لله عز وجل سيظل هذا الجهاد مستمرا ما حييت لحد اخر نفس في عمري وانا ادافع عن هذه البلاد. لان ربنا سبحانه وتعالى امرني بذلك. لكن ما خليش هذا الحاجز الحدودي الجغرافي فاصل بيني وبين اخي الذي يعيش في بلد كذا او كذا، بل لا اجعله فاصلا بين اخي الذي يعيش في بلاد غير مسلمة أصلا. يعني أنا أربطني بإخواني الذين يعيشون في أمريكا وفي أوروبا وفي أستراليا في أي مكان في أوسط أفريقيا، من الفقراء من الأغنياء من العرب من غير العرب، روابط في منتهى القوة، روابط العقيدة، وهذه روابط لا يمكن أبدا أن تنقطع وإلى يوم القيامة.
ده اللي خلى سيدنا مصعب بن عمير لما كان أخوه تقريبا أعتقد في غزوة بدر قال له يعني أشدد عليه فإن له أما، فما قال له أخوك؟ قال له لا هو أخي،
هو أخي دونك. كان أخوه أبو عزيز بن عمير أسير، وجه سيدنا مصعب بن عمير يحض الأنصارية على أن يشدد عليه الوثاق
عشان
حتى الرجل استغرب قال له هذه وساطك بي؟ يعني بتوصي الأنصاري من أخوك أخوك من أمك وأبيك؟ فقال له هو أخي دونك.
العقيدة على
ليه العقيدة؟ في ناس ممكن تنظر للموقف ده تقول لك يعني برضه باع أخوه وساب أخوه. هي عنده القضية مترتبة أولويات. لو أخوه ده مسلم يقدمه. لكن هي القضية قضية الإسلام.
طب هل ترى عامل آخر كده قبل أن ننهي لقائنا الطيب مع حضرتك ده من عامل التي صقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجيل الأول؟
والله أنا شايف إن من أهم الأشياء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم زرعها في الجيل ده في هذه الفترة الحالكة قضية التفاؤل والأمل. إن هو كان حاجة جميلة جدا إن تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة مكة المكرمة يمر على الناس في الأسواق ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا العرب والعجم. تخيل في هذا الوقت والدعوة مضطهدة والمسلمون قلة وفي قهر وبطش واستبداد وفي عزة وقوة للقرشيين الكفار على المسلمين
زي وقتنا ده
ومع ذلك وفي هذا الوقت يبشرهم بأن يملكوا العرب والعجم شريطة أن يقولوا لا إله إلا الله من قلوبهم وأن يكون أعمالهم موافقة لهذه الكلمة العظيمة. لا يمكن هيبقى في جيل يقدر يغير أو يصلح الأحوال وهو عنده إحباط، عشان كده الرسول كان حريص على زرع الأمل في النصر حتى في فترة مكة المكرمة.
دكتور رهب جزاك الله خيرا على هذا العرض الطيب في مسألة وضع الأساس، لأنه ده مهم جدا، وتكلمنا في مسألة شخصنة المجدد، هل المجدد لوحده ولا لازم معه جماعة، وفي النهاية خلصنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رب الرعيل الأول وكيف صقلهم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأحباب، على وعد بلقاء جديد مع الدكتور راغب السرجاني في برنامجنا وتلك الأيام، إلى أن يحين هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.